بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس الآداب الشرعية، والتي تأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المجد العلمية. مشاهدين الكرام، ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بالأخوة المشاهدين.
أحسن الله إليكم شيخنا.
حياكم الله، مرحبا.
مشاهدين الكرام، دائما وأبدا كما عودتمونا على تفاعلكم، فإننا نرحب قبل ذلك بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك امتد ترحيبنا إلى الإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، فنقول لهم زادكم الله حرصا ونفعا. مشاهدين الكرام، نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل يستفتح الدرس ويراجع مع الطلاب الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا، مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألبس عباده لباس التقوى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر قناة المجد العلمية، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في مستهل هذه الحلقة، نود أن نراجع ما تقدم ذكره في الدرس الماضي من آداب عيادة المريض. ذكرنا في أول الحلقة فضل نعمة الصحة، وأن ينبغي على المسلم أن يشكر الله عز وجل حيث أنعم عليه بنعمة الصحة والعافية. فلو ذكرنا أحد الإخوة بحديث في فضل الصحة، أخ محمد فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
الصحة والفراغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحة من النعم أو من النعمتين اللتين يغبن فيهما كثير من الناس، والحديث في البخاري. طيب إخوة، ذكرنا في المحاضرة الماضية أن المسلم إذا عاد أخاه المسلم يستحب أن يذكر بعض الأذكار والأدعية التي ينفس بها عن أخيه. فإذا زار المسلم أخاه، ما الدعاء المستحب أن يقوله؟ الأخ عثمان تفضل.
الدعاء المريض: لا بأس طهور إن شاء الله.
لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. هل هناك أدعية أخرى يستحب لي أو يذكر أحد منكم ما يقال عندها؟ هل يتذكر أحد من الإخوة أدعية أخرى؟ الأخ سامي تفضل، في دعاء أو شيء تتذكر؟
يدعو له
بالشفاء،
بالشفاء
والعافية
ورفع الأجر والمثوبة.
نعم، يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. بعض الذين يزورون المرضى يقعون في مخالفات، فحبذا لو نبهنا على بعض المخالفات اللي يقع فيها بعض الإخوة. سامة:
أولا عدم اختيار الوقت المناسب للزيارة.
نعم، يلاحظ على بعض الناس أنه ما يختار الوقت المناسب للزيارة. طبعا إذا كان مستشفى حكومي هناك أوقات محددة، لكن لو كانت الزيارة مفتوحة مثل المستشفيات الأهلية، فتجد البعض يأتي المريض في وقت راحته أو في وقت تناوله للطعام أو وقت جلوس أهله معه، أو يأتي يعني في وقت غير مناسب. الأخ عبد الله تفضل.
كذلك الدخول عليه في وقت الصلاة.
نعم، هذه نقطة مهمة. من المخالفات البعض الزوار هداهم الله يأتون في وقت الصلاة، فلا الزائر ولا المزور يتمكنون من أدائه في وقت الصلاة، وهذا خطأ. ينبغي للزائر أن يصلي في مسجد المستشفى ثم يصعد لزيارة المريض، والمريض ينبغي أن يبادر في الزيارة. هل هناك مخالفات أخرى أخ محمد؟ نعم، أحسنت.
التقاط الصور مع
المريض. نعم، ينبغي عدم التطويل في الزيارة إذا كان يشق على المريض. أيضا ينبغي الحذر من مخالفات مثل التقاط الصور وإهداء الورود والمبالغة في الهدايا والأشياء التي فيها محرمات كالصور المجسمة والألعاب ونحو ذلك. هل هناك إضافة في المخالفات أو هناك بعض التنبيهات في بالنسبة لزيارة المريض؟ هل أحد يذكر شيء من هذا؟ يريد أحد؟ الأخ عبد العزيز هناك مثلا حول رقية المريض أو شيء من هذا. أحسنت. طيب تفضل. نعم، ينبغي أن يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. هذا فيما يتعلق بالأسئلة السابقة على الدرس الماضي. هل وصلت الإجابات في الموقع؟
نعم يا شيخ، وصلت إجابات.
طيب أنا أعيد السؤالين.
تفضل.
السؤال الأول: أين يجلس عائد المريض ولماذا؟ السؤال الثاني: عدد 3 من المخالفات عند زيارة المريض.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم. الجواب الأول: يستحب أن يجلس العائد عند رأس المريض إن أمكنه ذلك، ومن فوائده أن المريض يستأنس بقرب العائد منه، وليتمكن العائد من وضع يده على رأس المريض ليشعره بالود والرحمة.
صحيح.
كذلك أجاب على السؤال الثاني: من المخالفات عند زيارة المريض تطويل الزيارة. قال بعض أهل العلم: زيارة المريض وأنت واقف. كذلك ثانيا: الخوض عند المريض في أمور الدنيا. ثالثا: إكثار الأسئلة على المريض وحمله على الجواب وقد لا يستطيع الكلام. الأخت خديجة من المغرب أجابت عن السؤال الأول: يجلس عائد المريض عند رأسه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد الغلام اليهودي.
صحيح.
من المخالفات عدم اختيار الوقت المناسب للزيارة كوقت الطعام والقيلولة، عدم زيارة المريض أثناء الصلاة، وعدم إطالة الزيارة لأن في ذلك مشقة على المريض. شذا من العراق أجابت عن السؤال الأول عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فمرض فأتاه النبي صلوات ربي وسلامه عليه يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الصبي إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. إجابة السؤال الثاني: عدم اختيارة المريض، عدم إيثار المريض عن السؤال وعن أمور الدنيا، عدم الإطالة في الجلوس عند المريض. لطيفة بنت محمد من السعودية أجابت عن السؤال الأول نفس الإجابات السابقة: يجلس عائد المريض عند رأسه، وذكرت من المخالفات كثرة السؤال عن حاله أو كثرة الكلام عندهم. فاطمة النعيري من السعودية أجابت عن السؤال الأول أنه يجلس عند رأس المريض، وذكرت الحديث الآن في الذكر. كذلك السؤال الثاني: عدم اختيار الوقت المناسب وعدم تخصيص أوقات للجلوس مع المرضى والإكثار من الحديث عن الدنيا وترويع المريض بالمرض المصاب به وإخافته وعدم التخفيف عنه. كذلك سما نجد من السعودية أجابت عن نفس السؤال أنه يجلس عند رأس المريض، وذكرت بعض المخالفات التي ذكروها الأخوة قبل قليل. لولو إبراهيم من السعودية كذلك أجابت نفس الإجابة، وذكرت من المخالفات الحديث عنده في أمور الدنيا وإحضار الأطعمة الممنوعة التي تضره إذا كان في المستشفى.
صحيح.
رحمة مبارك النهدي من السعودية أجاب نفس الإجابة، وكذلك ذكر بعض المخالفات التي ذكروها الإخوة. وأم عبد العزيز من عمان كذلك نفس الإجابة، وأيضا بعض المخالفات: تهويل المرض وتعظيم مما أصابه، وعدم المحافظة على الأداب الإسلامية عند الخروج سواء للرجال من غض البصر وغيره. ومريم من الإمارات كذلك أجابت نفس الإجابة، ونادية أم نصر الله من المغرب. نشكر الجميع شكرا جزيلا على هذه الإجابات وعلى هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن ينفع بعلمهم وأن يجعلهم هداة المهتدين لما يحملونه من هذا العلم الشرعي المبارك. شيخنا الفاضل، بعد أن استعرضنا الإجابات عن الدرس الماضي وكذلك إجابات الأخوة في الموقع، نترك المجال لك يا شيخنا لنستفتح الدرس الجديد والذي هو بعنوان آداب اللباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللباس هو كل ما يلبس، اللباس هو كل ما يلبس، ويعبر عنه العلماء يقولون: هو كل ما غطى الجسد، كل ما غطى الجسد مما يلبسه الرجال والنساء، مما يلبسه الرجال والنساء. والهدف من اللباس ينحصر في أمرين أساسيين: أولا ستر العورات، ستر العورات. ثانيا التجمل، التجمل عند الناس. فاللباس يلبس كل إنسان هذا اللباس ليستر عورته وليتجمل به عند الناس إذا خرج عليهم. ورد في فضل اللباس آيات قرآنية، هل سيأتي السؤال عنها أو نبتدئ بها؟
نبتدئ بها يا شيخ.
في قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أعيد الآية، يقول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. هذه الآية ينبغي أن نقف عندها عدة وقفات. أولا يقول الله تعالى يا بني آدم، فدل هذا القول منه جل وعلا على أن اللباس خصيصة خص الله بها بني آدم دون غيرهم من سائر المخلوقات. اللباس خصيصة من الخصائص التي خص الله بها بني آدم دون سائر المخلوقات، فقد أنعم الله على بني آدم باللباس دون غيرهم من المخلوقات. ولو لاحظنا يا إخوة الآن الحيوانات والطيور ليس عليها ألبسة، فتجد أنها تسير وتجري وتطير مكشوفة العورات، لا ليس عليها غطاء ولا كساء، إنما خص الله بني آدم بهذا فهي نعمة من الله عز وجل. ثانيا يقول الإمام بن كثير في تفسير هذه الآية: يمتن الله على عباده، يمتن الله على عباده بما جعلهم من اللباس والريش. الله جعل في هذه ذكر في هذه الآية نوعين من الألبسة، اللباس والريش. فاللباس ستر للعورات، فاللباس ستر للعورات وهي السوآت، في قوله تعالى يواري سوآتكم، السوءة هي العورة. والريش ما يتجمل به ظاهرا، ما يتجمل به يعني اللباس الذي يتجمل به يسمى ريش، يعني من الترفه ومزيد من النعمة. فهذه نعمة من الله عز وجل على عباده أن سخر لهم نعمة اللباس يستر أجسامهم ويواري سوآتهم وعوراتهم عن أعين الناس. ثانيا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله عز وجل أمر بالتزين عند كل مسجد، قال العلماء عند كل صلاة، كلما ذهبنا إلى المسجد أو كلما صلى المسلم حتى لو صلى في بيته ينبغي أن يقف بين يدي الرحمن بلباس حسن ولباس نظيف يكون زينة له. أيضا يقول الله تعالى: وثيابك فطهر، فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة ثيابه، وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي عليه يكون طاهرا نظيفا، وينبغي عليه أن يحرص دائما على التطهر لا سيما في أوقات الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند العبادات المشروع عليها الطهارة. إذن هذه ثلاث آيات نقتصر عليها، وإلا هناك آيات أخرى في كتاب الله نقتصر عليها. قد يتبادر إلى الذهن أيها الإخوة لماذا نتحدث عن اللباس؟ نقول كما سبق منذ قليل أن الله عز وجل ذكره في كتابه، وما ذكره الله عز وجل في كتابه إنما يدل على أهميته. ثانيا لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، ما المستحب في كيف نلبس ماذا نقول. ثالثا معرفة المخالفات الشرعية في اللباس، لأن مع الأسف الآن انتشرت بين الناس مخالفات شرعية كثيرة في الملابس، ومما يؤسف إليه الآن انتشار كثير مما يسمى بالموضات في أسواق المسلمين ويبيعها الباعة هداهم الله، فأصبحت تنتشر بينهم. فينبغي على العقلاء من الآباء والأمهات أن يحذروا من هذه الألبسة المحرمة، ولا يلبسوا أولادهم أو بناتهم أشياء محرمة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت الآن لو تجد طفلك يمسك بعلبة كبريت لخفت عليه من النار، ما بالك نسأل الله العافية أن تجعله أن تكون سببا في دخوله نار جهنم وهي أشد من نار الدنيا، نسأل الله العافية كما ورد في الأحاديث. فينبغي أن نقي أنفسنا وأولادنا من النار بالوقاية بهم من السيئات والزلات والمنكرات، ومن ذلك الملابس الفاضحة العارية غير الساترة. مع الأسف الآن بالنسبة للنساء انتشرت الملابس القصيرة وانتشرت الملابس الضيقة وانتشرت الملابس المفتوحة العارية التي تكشف جسد المرأة، وهذا لا يجوز حتى لو كانت المرأة عند النساء. وقد أفتى كثير من علمائنا ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن المرأة ينبغي أن تغطي جسدها كله عند النساء إذا خشيت الفتنة، والفتنة مع الأسف الآن منتشرة ويخشى عليها من الفتنة ويخشى من العين ونحو ذلك، وتتقي الله المرأة في هذا الجسد فينبغي أن تحافظ عليه وألا تريه إلا من كان حلالا لها وهو زوجها. أيضا ينبغي على الآباء أن يحذروا من أن يلبسوا أبنائهم ملابس قصيرة من هذه الملابس التي انتشرت تسمى بالشورتات أو فانيلات أو قمصان فيها صور أو فيها صلبان أو فيها مع الأسف كلمات غير لائقة. كل هذا مع الأسف يتنافى مع اللباس الشرعي. والحذر الحذر من هذه العباءات التي وفدت على بلاد المسلمين وهي ليست من زيهم المعتاد. فتجد بعض النساء هداهن الله تلبس عباءة على الكتف، والأصل في العباءة أن تغطي الرأس، والعباءة تاج، فهل يجعل التاج على الرأس أم يجعل على الكتفين؟ والمرأة التي تلبس عباءتها على الكتف تشبهت بالرجال، لأن الرجل هو الذي يلبس بشته وعباءته على كتفيه، أما المرأة تلبسه على رأسها. أيضا لا ينبغي لبس هذه الملابس العارية، نسأل الله العافية. والعباءة إنما هي لستر الجسم وستر ما دونه من الملابس، فلا تكون زينة، إنما هي لستر الزينة. فتتق الله النساء، ولتتق الله التجار الذين يضطرون بعض النساء لشراء تلك الملابس حيث أنهم لا يأتون بالملابس المحتشمة. وهي دعوة لإخواني التجار ودعوة لأصحاب الأزياء أن يحرصوا على تصميم وشراء الملابس الإسلامية المحتشمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأحذرهم من عذاب الله عز وجل من أن يكونوا سببا في افتتان الناس وفي وقوعهم في المنكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. فالذين يبيعون الملابس يخشى عليهم من أن يكونوا سببا في هذه الآثام. نسأل الله يحفظ رجال المسلمين ونساءهم من السيئات والزلات.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، إذا نحن الآن أخذنا الآيات الواردة في اللباس،
نعم،
كذلك إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى في اللباس،
مما ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحمد الله عز وجل على ما أنعم الله به عليه من النعم، ومن ذلك نعمة اللباس. وكما قلت منذ قليل أن اللباس خصيصة من خصائص بني آدم، وتزداد هذه الخصيصة نعمة بالنسبة للمسلمين أن يعلموا أن الله عز وجل شرع لهم في هذا اللباس عدة آداب، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم سننا وحذرهم من منهيات. فينبغي مما ينبغي علينا فعله أن نحرص على إظهار نعمة الله علينا في اللباس، وينبغي للمسلم أن يكون لباسه حسنا نظيفا، وإن كان جديدا فهو أفضل. ولا ينبغي للمسلم أن يلبس ثيابا متسخة أو ثيابا مرقعة وهو يجد من المال الخير الكثير، بل ينبغي أن يظهر نعمة الله، وهذا من شكر نعمة الباري جل وعلا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في منزلنا، فرأى رجلا عليه ثياب وسخة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منزل جابر رجلا عليه ثيابا وسخة، وقال: أما كان هذا يجد ما يغسل ثوبه. رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. أيضا عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، يعني ثوب دنيء حقير متسخ، في ثوب دون، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك، فليرى أثر نعمته عليك. ولذلك هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. فلذلك من شكر نعمة الله عز وجل أن يظهر المسلم اللباس الحسن، ويظهر نعمة الله عليه باللباس المناسب، بالشماغ المناسب، بالبشت المناسب، وهكذا. والناس إذا رأوك في ثياب متسخة رثوا لحالك، وقد يتصدق عليك وأنت بخير، فعرضت نفسك للصدقة وعرضت نفسك للشفقة وأنت لست أهلا لها. فينبغي للمسلم أن يشكر نعمة الله على ذلك. لكن هذا اللباس الحسن ينبغي فيه ألا يكون لباس شهرة. الحذر من لباس الشهرة، ولباس الشهرة كل ما رفعك عن الناس وكل ما وضعك عنهم. الشهرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الشهرة، والشهرة ما هي؟ هي كل ما رفعك عن الناس وكل ما وضعك عنهم. الحديث في سنن أبي داود، شمعنى رفعك؟ يعني كان في ثوب في كبر وتكبر، أو فيه عدم نظافة واتساخ، فينظر الناس إليك نظرة احتقار ونحو ذلك. فنشكر الله عز وجل على ما أنعم علينا من هذه الملابس، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على شكره وذكره وحسن عبادته.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، هل وردت آيات في وجوب ستر العورة؟
نعم، الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل بيّنتها وخصصتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم ستر العورة، وأنه يجب على كل مسلم أن يستر عورته، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذه العورة هي التي يجب على المسلم أن يسترها، وينبغي عليه أن يستر سائر جسده ولا يخرج إلا ما جرت العادة بإخراجه كالوجه والكفين والقدمين، وإلا المسلم لو يخرج للناس وهو قد ستر عورته فقط لا نظر الناس إليه نظرة احتقار واستغربوا منه وخرج بمظهر غير لائق، فينبغي المسلم أن يكون محتشما وقورا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، ومعنى ذلك أي لا يضطجعان في ثوب واحد، والحديث صحيح في صحيح مسلم. أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كشف العورة، فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جد بهز بن حكيم يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. هذان الصنفان هما اللذان يباح عندهما كشف العورة، الزوجة وما ملكت اليمين، وهي الأمة التي يملكها بعقد يمين وتسمى الرقيقة. فقال له هذا الصحابي قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت ألا أن لا يرينها أحد فلا يرينها. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فينبغي المسلم حتى لو كان خاليا ألا يتجرد، وذلك يخشى على المسلم إذا كان خاليا يعني في غرفة لوحده أو في بيته ليس عنده أحد وتجرد من الملابس وخرج عريانا حتى وهو في بيته أن يصيبه شيء من عين الجن، نسأل الله العافية. وسيأتينا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الإنس والجن قول بسم الله. فينبغي للمسلم أن يحذر كل الحذر، أن يكون متكشفا حتى لو خرج من دورة المياه أكرمكم الله أو بعد استحمام، ينبغي أن يكون عليه ما يغطي جسده وأن يستتر حتى يصل إلى مكان اللباس، والمسلم ينبغي عليه أن يكون حييا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن الفخذ عورة، والدليل على هذا حديث جرهد الأسلمي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة، غط فخذك فإن الفخذ عورة. حسنه الترمذي. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أن لا يكشف شيئا من عورته عند الناس وأن يستتر. وكذلك المرأة كما قلت منذ قليل حتى لو كانت عند النساء لا يجوز أن تكشف عن ساقيها ولا عن فخذيها ولا أن تبدي صدرها أو ظهرها، وتتقي الله عز وجل في هذا الجسم فإنه حلال لزوجها، أما أن تريه النساء فإن ذلك يخشى عليها من الفتنة ويخشى عليها نسأل الله العافية من الإصابة بالعين، فقد تأتيها امرأة حاسدة فتصيبها بالعين. وقد أخبرتني إحدى قريباتي أنها رأت امرأة في حفل زفاف وقد بترت يدها، فسألتها عن السبب فقالت إني خرجت في مرة في مناسبة وكنت لابست كما عاريا وكانت يدها بيضاء شديدة البياض، فنظرت إليها امرأة نسأل الله العافية من اللواتي يصيبن بالعين فأصابتها بعين في يدها، فذهبت إلى المستشفى وقد أصيبت بألم شديد، فقرر الأطباء بتر يدها لئلا يستشري الداء في بقية جسدها، والله على كل شيء قدير. وهذه العين نسأل الله العافية قد تتحول من إصابة بالعين إلى مرض جسدي، و وقائع في هذا مشاهدة ومعروفة عند كثير من المشايخ الذين يتعاطون الرقية. فعلى المسلم أن يذكر الله عز وجل دائما وأن يحصن نفسه بالأذكار وأن يحذر كل الحذر من إبزار
من إبراز المفاتن، وعلى الأمهات والآباء أن يحرصوا على أبنائهم وأن يتابعوهم ويراقبوهم. أنا أعتب كثيرا على بعض الآباء هداه الله لا ينتبه لبناته ما يلبسون، إذا قيل له إن ابنتك تلبس البنطال قال لا أدري. لماذا؟ لأنهن حين يخرجنا معه إلى السوق أو إلى الزفاف أو غير ذلك يخرجنا وقد لبسنا العبايات، فلا يدري هذا الأب ما لبس بناته تحتها. وهذا من التساهل والتفريط، ينبغي أن يتابع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأم مؤتمنة على هذا. وعليها أيضا لا تبرز مفاتن بناتها ولا أولادها، فيخشى عليهم من العين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى غلاما وسيما قال دسموا نونياته لئلا يصاب بعين، فالحذر الحذر من ذلك. وعلينا أن نكثر من الأذكار فإنها حسن حصين يقين الله بها من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخنا الفاضل، ما يتعلق بالخيلاء في اللبس وما يحصل منه من كسر لقلوب الفقراء ومن التكبر أمام الناس، كيف كان نظر الشرع لهذه الناحية؟
نعم، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الخيلاء والتكبر في اللباس، وهذا مع الأسف ملاحظ عند بعض الناس، تجد أنه يطيل ثيابه ويتبختر في مشيته ويلبس الملابس الفاخرة ويتعالى ويتفاخر بهذا. والله عز وجل توعد من جر ثوبه خيلاء ألا ينظر إليه يوم القيامة. والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل جر إزاره بطرا، بطرا يعني كبرا وخيلاء. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة وقعت لرجل في قديم الزمان، فقال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، الجمة يعني مجمع الرأس وأعلاه، إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وفي رواية لأحمد بينما رجل يتبختر في حلة معجب بجمته قد أسبل إزارة، إذ خسف الله به فهو يتجلجل أو يهوي فيها إلى يوم القيامة، متفق عليه. وهذا الحديث وما سبقه يدل على الوعيد الشديد وعلى العقوبة، إما أن تكون عقوبة عاجلة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. وذكر أهل العلم أن صفة الكبر من صفات الله عز وجل، فمن تكبر فإنه ينازع الله في صفة من صفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه العزة إزاري والكبرياء ردائي فمن ينازعني عاديته. وفي رواية الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني قذفته في النار، رواه مسلم. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يكون لباسه لباسا متواضعا نظيفا مناسبا لكن ليس متكبرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه، وهذا يدل على أن الثوب لو تمزق فيه شيء يسير أو حصل فيه فتق قليل فينبغي المسلم ألا يخيطه ولا يكون مسرفا مبالغا فيرمي الثوب يقول خلاص هذا أصابه كذا، لا ينبغي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله من تواضع عليه الصلاة والسلام ومن مساعدته لأهله. لكن ينبغي التنبه أيها الإخوة أن اللبس الحسن المناسب لا يدل على الكبر أو يتنافى مع ما ذكر سابقا، إنما اللبس الذي فيه بطر وخيلاء وتكبر على الناس. فالصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر المذموم هو ما كان فيه بطر وخيلاء وتبختر، أما اللبس الحسن فإن ذلك لا يتنافى معه ولا يدل على الكبر، إنما يدل على إظهار نعمة الله عز وجل واللباس الحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه قال إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، رواه أبو داود. فالمسلم ينبغي أن يكون شامة بين الناس وأن يكون لباسه حسنا وأن يصلح من شأنه، لا سيما عند خروجه للناس وعند شهوده للأعياد وللجمعة وللمناسبات، فذلك من شكر نعمة الله جل وعلا.
أثابكم الله. شيخ الفاضل، ما هي نصيحتك للإخوة أو الأخوات الذين دائما يحرصون فقط على ملاحقة الموضة وتتبع الماركات وما إلى ذلك فقط لأجل التباهي ولأجل أنهم اشتروا من الماركة الفلانية أو من البضاعة الفلانية، فما نصيحتك شيخ لهؤلاء الطائفة؟
أنا أنبه هؤلاء يعني الحذر من أن يقعوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، يخشى أن يكون هؤلاء من الذين يتشبهون بالكفار، ولا ينبغي المسلم أو المسلمة أن يكون إمعة يقلد الناس في هذا. فإذا رأى أي ماركة جديدة أو لباسا جديدا، ومع الأسف هذه الفضائيات وبعض مواقع الأنترنت جلبت للناس ملابس فاضحة، ونسأل الله عز وجل أن يجازي من كان سببا بما يستحقه من العقاب وأن يهدي ضال المسلمين. أيضا ينبغي المسلم أن يكون شامة متميزا محتشما، لا يكون مقلدا، والحذر الحذر من تتبع هذه الموضات. كما أني أنبه على أمر مهم وهو الحذر من الكذب والتزوير في اللباس، فمع الأسف الآن بعض النسوة تلبس لباسا في ظاهره أنه ساتر ولكنه حقيقة غير ساتر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء النساء وإن كن كاسيات فهن عاريات، إما لأنهن لبسن ملابس خفيفة شفافة أو أن تكون مفتوحة، نسأل الله العافية، تكشف عن جسدها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ولذلك بعض النساء هداهن الله تشتري ملابس من محلات وتزعم أنها اشتهرتها من محلات أخرى لتبين أنها تتابع الماركات العالمية أو المحلات الأجنبية، وتكذب أحيانا في الأسعار. ولا ينبغي للمسلم أن يكون بهذه الصفة، بل ينبغي المسلم أن يكون صادقا أمينا، نسأل الله يهدي ضال المسلمين.
أثابكم الله شيخنا. قبل أن نأخذ الشيخ سؤالا من الموقع، فقط نريد أن نتعرف الشيخ على حكم لبس ثياب الذهب والحرير بالنسبة للرجال.
بالنسبة للرجال لا يجوز لهم لبس الذهب. بعض الرجال هداه الله الآن يلبس خاتم ذهب أو ساعة ذهب أو يقتني قلم ذهب، لا يجوز لبس الذهب للرجال. وكذلك الحرير لا يجوز لبسه. بعض الناس الآن يلبس ثوب من الحرير أو يرتدي رداء يقول هذا من الحرير، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيمينه حريرا وبيساره ذهبا، وقال عليه الصلاة والسلام إن هذين حرام على ذكور أمتي. إن هذين يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، رواه أبو داود. وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال حل لإناثهم حرام على ذكورهم. والمرأة بطبيعتها التزين والتجمل، فلا بأس أن ترتدي الذهب والحرير، لكن الرجل لا يجوز له أن يلبس الحرير ولا أن يلبس الذهب. وقال العلماء السبب في ذلك كسر قلوب الفقراء ومحافظة على النقدين. الفقير الآن ما يجد ما يلبسه، وأن تكسر قلبه بلبس الذهب وتناول الطعام بملاعق الذهب وتكون ساعتك ذهبية، لا يجوز. أيضا ذكروا أن الأكل بأواني الذهب فيه مادة سرطانية قد تنتقل إلى الجسم، نسأل الله العافية. ولذلك لا تصلح يعني أواني الذهب للطعام ولا للشراب، فالحذر الحذر من تناول هذه الأطعمة والأشربة فيها. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير بقدر يسير إذا كان مريضا وكانت بهما حكة في جسده فاحتاجوا إلى ذلك، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحرير إذا كان يسيرا، ورخص في الذهب إذا كان علاجا. فإن عرفطة رضي الله عنه لما قطعت أنفه في معركة يوم الكلاب اتخذ أنفا من ورق يعني من فضة فنتن وفسد لم يصلح، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له أنفا من ذهب، وهذا قال العلماء إنه للضرورة وللحاجة الماسة، لذلك لا بأس أن يكون علاجا وضرورة. كمن مثلا يحتاج أن يلبس سنه ذهبا ما في بأس إذا كان للضرورة وللمعالجة لا يجد بديلا عنه، أما إذا كان غير ذلك فلا يجوز. والحرير إنما يباح منه قدر أصبع أو أصبعين للحاجة الماسة إلى ذلك. وأحذر إخواني الرجال من لبس خاتم الذهب، إنما يجوز لهم لبس خاتم الفضة، أما الذهب فلا يجوز لهم، فليتقوا الله عز وجل في ذلك. أيضا لا يجوز حتى للأطفال الصغار أن يلبسوا ملابس الحرير، لا يجوز أن يلبسوا ملابس الحرير، فإنما حرم على الرجال الكبار يحرم على الصغار ويتعودوا على ذلك. وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي لباس حرير فمزقه وقال لا تلبسوهم الحرير فيتعودوا. وهذه مع الأسف ظاهرة انتشرت بين الآن الرجال والنساء، يلبسوا أبنائهم وبناتهم ملابس محرمة، يكون عليها صور، عليها صليب، عليها تكون ملابس قصيرة، فإذا سئلوا قالوا هؤلاء صغار ليس عليهم تكليف. هذا الصغير مع الأسف يتعود، فإذا كبر يصعب، والنفس كالطفل يعني أن تتركه شبع على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، فينبغي من الصغر أن يعود على الملابس المحتشمة الساترة، والملابس هذه إذا عود عليها إذا كبر لا يوافق، وكذلك البنت إذا عودت على الملابس الساترة منذ الصغر نشأت على الحشمة وعلى الحياء، لكن إذا عودت على الملابس الفاضحة العارية القصيرة فإنها إذا كبرت استمرأتها وترى أنها جائزة لا شيء فيها. وأخبرني أحد الإخوة من الرقاة أن رجلا أتى بابن له يعاني من مرض إذا جاء في الليل يبكي من شدة الخوف، فسأل عنه فوجد أن هذا الطفل يرتدي ملابس أكثرها فيها صور وغرفته مليئة بالصور، فلما أبعدت هذه الملابس عن هذا الطفل صار يرتدي ملابس خالية من الصور وغرفته أيضا جردت من الصور ومن التحف والتي أشبه ما تكون بالأصنام والدمنة ونحو ذلك، ارتاح هذا الطفل وصار ينام نوما هانئا بتوفيق الله عز وجل ثم بالرقية الشرعية والأذكار المشروعة. فالحذر الحذر من هذه الملابس المحرمة.
أثابكم الله يا شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل وردنا بعض الأسئلة من الموقع نأخذها على عجالة. هذه الأخت عائشة علي من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه من لبس في الدنيا لباس شهرة ألبسه الله ثوب الذل يوم القيامة، كيف نفهم هذا الحديث في ضوء التجمل وخاصة في مناسبات الأفراح؟
فرق بين قلت منذ قليل فرق بين التجمل وهو حسن اللباس وبين الشهرة. الشهرة ما رفعك عن الناس من كبر وبطن وخيلاء أو وضعك عنهم من مبالغة في التزهد وينظر الناس إليك نظرة دون فيروا ثيابك متسخة وملابسك غير لائقة، فهذا لا يتعارض مع ذلك، وينبغي للرجال أن تكون ملابسهم نظيفة مناسبة جميلة، والنساء أيضا تكون ملابسهن ساترة، ويحرصوا على التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ينبغي أن يكون ثوبه إلى الكعبين، والمرأة ينبغي أن ترخي لباسها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته مسلمة قال ترخيه شبرا، يعني يكون ساترا لا يكشف عن قدميها ويستر ساقيها، لا سيما إذا مشت أو ركبت السيارة ونحو ذلك. لكن قد تتعذر بعض النسوة الآن في هذا الزمن تقول إذا لبس طويل يتسخ ويتعرض في الشارع للتراب ونحو ذلك. أفتى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن يجوز للمرأة أن تلبس لباسا يغطي إلى ظهور قدميها ثم تلبس الجوربين وهي الشراب، فتكون قد سترت قدميها بالجوارب فلا يرى شيء منها وسترت جسدها باللباس، وهذا لا شك أنه توجيه حسن من فضيلته رحمه الله وقدس روحه.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخنا الفاضل في الواقع وردنا سؤالين من الأخ عبد الكريم من المغرب والأخ رشيد كذلك من المغرب، يسألون عن كما ذكرت الشيخ تعود الأطفال منذ صغرهم على الألبسة القصيرة أو الفاضحة أو غير الشرعية وما يؤثر ذلك في مستقبلهم، وقد ذكرت الشيخ طرفا من هذه الإجابة، فما نصيحتك لهؤلاء؟
أنا أؤكد على الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في هذه الأمانة، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحذر الحذر من أن يكونوا سببا في دخول أبنائهم وبناتهم النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله السلامة والعافية وأن يحفظ نساء المسلمين من ذلك. فعليهم أن يعودوهم من الصغر وأن يحببوا إليهم اللبس الساتر وأن يبين لهم فضائل ذلك، وأنا ذكرت في كتاب لي صغير اسمه الاحتشام فوائد الاحتشام وفضائله، فينبغي للإخوة والأخوات أن يحرصوا كل الحرص على الحشمة وعلى الستر وعلى الحياء وأن يعودوهم، وكما قال الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فإذا عود الأب ابنه على الملابس الساترة يلبس ثوبا إلى الكعبين ويلبس مثلا البنطال لا بأس إذا كان ساترا لا يكون شورت يكشف عن فخذيه، وأيضا الفانيلة أو القميص ينبغي أن يكون ساترا لا يكون مبديا، مع الأسف الآن انتشرت ملابس تبدي يعني اليدين كاملة إلى أطراف العضدين وهذا مما لا ينبغي، وتبدي جزءا من الصدر والظهر وكذا، ينبغي أن يكون اللبس ساترا محتشما، وينبغي للأب والأم أن يتابعوا ملابس أبنائهم ويسألوا ماذا اشتريتم وأن يتأكدوا لا يكون فيها فتحات لا تكون قصيرة وأن يتابعوهم في ذلك وأن يحتسبوا على الله عز وجل وأن يخبروهم أن من ترك شيئا لله فإن الله عز وجل يعوضه خيرا منه، ولا ينبغي للمسلم كما جاء في الحديث أن يذل نفسه وأن يقلد الآخرين، بل على الآخرين أن يقلدونا لأن نحن متبعي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا عتب على من اتبع بل العتب على من قصر، ولا تغترن بهالك كيف هلك ولكن اعجب من ناج كيف نجا، فعلى المسلم أن ينجي نفسه وأن يقي نفسه من النار، صلى الله عز وجل يحفظنا وإياكم جميعا.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخنا الفضل قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، ورد ردت رصوص كثيرة في التحذير من التشبه بالكافرين، فما هو نظر الشرع للتشبه في اللباس بالكافرين؟
التشبه يا أخوة، أولا في قاعدة مهمة أريد أن أنبه إليها في مسألة التشبه، وهي التشبه إنما يكون فيما كان خاصا بالكفار. التشبه هو ما كان خاصا بالكفار، يعني أما ما كان من صناعتهم، يعني مثل الآن السيارات والطائرات والأقلام وأشياء كثيرة في الحياة صنعوها هم، ونقول هذا تشبه، يعني هم الذين صنعوا هذه الأجهزة والمخترعات ويسر الله بها، مثل الآن الهواتف وأجهزة الاتصال وغيرها. يعني ما أحد يأتي ويقول والله هذا من صنع الكفار أنا لا أقتنيه، ومن اختلفه متشبه. لا، إنما التشبه ما كان من خصائص هؤلاء الكفار، سواء من زيهم في كلامهم في لباسهم في أعمالهم أو يتعلق بعبادتهم، أيضا ما فعله الرجل بقصد الإعجاب بهم. لو أن شخصا لبس لباسا قال أنا أتشبه بفلان من الكفار، مثل أما يحصل بعض الشباب دام الله الآن في شعورهم، يحلق شعره بطريقة فيها قزع أو بطريقة أخرى مع الأسف هذه التسريحات التي وفدت إلى بلاد المسلمين، وإذا سألت قال أنا أتشبه باللاعب الفلاني أو بالمغني الفلاني وهو أجنبي وأعرف أنه صلى الله العافية نصراني أو قد يكون يهودي، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول المرء مع من أحب، فينبغي لنا أن تكون محبتنا لعباد الله عز وجل، ولا تجد قوما يؤدون من حد الله. فالحذر الحذر من أن يكون المسلم يحد الله ورسوله أو يحب هؤلاء الذين يحدون الله ورسوله. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التشبه، فقال من تشبه بقوم فهو منهم، وحذر من أشياء كثيرة من خصائص الكفار من طعامهم ومن شرابهم ومن ألبستهم. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ أو يتناول شيئا من الأمور التي هي من خصائص الكفار. أيضا من التشبه نقطة ثانية أرى الإشارة إليها في هذا المجال، وهو تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، وهذا مع الأسف مما انتشر في هذا الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء باللعن، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وفي لفظ لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، رواه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، سواء في اللباس وهذا هو الأعظم والآكد صلى الله العافية، أو في المشي أو في صفة الكلام أو في بعض استعمال بعض المساحيق نسأل الله العافية، أو بعض الأشياء التي هي من خصائص النساء. فليحذر الآن الشباب مع الأسف الذين أضلهم الشيطان نسأل الله يهديهم، مثلا يطيلوا شعورهم تشبها بالنساء، بل بعضهم نسأل الله العافية لأن يربط في آخر شعره رباط كأنه امرأة قد ظفرت شعرها، ويلبس سلاسل يتشبه بالنساء أو قد يكون متشبها بالكفار، يلبس الآن فنيلات أشبه ما تكون ببلايز النساء، وهذا نسأل الله العافية من التشبه بالنساء، بناطيل ألوانها كأنها ألوان نساء وصفة خياطتها. فليتق الله وليتق الله أصحاب الأزياء ومحلات الخياطة في خياطة ذلك. أيضا النساء يتقين الله عز وجل في التشبه بالرجال، بعض النساء الآن تقص شعرها كأنها رجل، إذا رأيتها لا تفرق أهي رجل أم أنثى. بعض النساء الآن فيها رجولة نسأل الله العافية، وتحاكي الباعة وتحاكي السائقين كأنها رجل، في مشيتها كأنها رجل، في الملابس تلبس ملابس رياضية من ملابس الرجال، وقص على هذا تلبس ملابس بيضاء، والبياض من خصائص الرجال مستحباتهم. فالحذر الحذر من تشبه الرجال بالنساء، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواه أبو داود. فالحذر الحذر من ذلك، نسأل الله يحفظ نساء المسلمين ورجالهم من تشبه من كل سوء.
اللهم أمين. شيخنا الفاضل، بعد أن أخذنا أحكام في اللباس، لعلنا يا شيخ نستعرض بعض آداب متعلقة في اللباس، مثل التيامن في لبس وكذلك الدعاء الذي يقال عند لبس الثوب الجديد، على عجالة يا شيخ.
بالنسبة للأصل في المسلم دائما أن يحرص على تقديم اليمين، وذكرنا في أداب المساجد وفي غيرها أنه دائما يقدم رجله اليمنى ويده اليمنى في كل أمر حسن، يبدأ باليمين لعموم قول النبي، قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله. الترجل يعني تسريح الشعر، يبدأ بالجانب الأيمن من شعره، والتنعل يعني يلبس النعل اليمنى. وتقول عائشة أيضا رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله، وهذا يدل في اللباس وفي كل شيء يبدأ الإنسان باليمين، ولا شك يقدم حتى عند الدخول اليمين وهكذا. فينبغي للمسلم أن يحرص، وهذه قاعدة في الشرع أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على التيمم في لبس الثياب ولبس النعال وعند السواك وعند دخول المسجد وعند تقليم الأظافر وكل أمر حسن، فينبغي أن يبدأ فيه باليمين. أيضا إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه فينبغي أن يلبس النعل اليمنى ثم اليسرى، إذا خلع فليخلع اليسرى ثم اليمنى، وهكذا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها عند اللباس أن المسلم ينبغي عليه إذا لبس ثوبا أن يبدأ دائما بالتسمية وبالبسملة، يعني أن يقول بسم الله بالتسمية فقط. لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا لبس ثيابه بسم الله لا إله إلا هو، رواه ابن السني. وهذا الحديث وإن كان بعض العلم تكلموا فيه فإنه يقويه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التسمية في الأمور كلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أموره بالبسملة وبالتسمية، فليحرص المسلم على أن يبسمل وأن يقول بسم الله يسمي إذا لبس ثوبا، خاصة إذا كان ثوبا جديدا، وهذا يكون ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. أيضا إذا رأيت إذا لبست ثوبا ينبغي أن تقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، لما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد، يعني إذا لبس ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، وهذا فيه حمد الله عز وجل وشكره على هذه النعمة. أيضا ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود وحسنه الألباني. فينبغي للمسلم أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة وهي لبس الثياب. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجموعة من الملابس وهي نسميها الأكسية، فكسى منها خميصة لأم خالد، ولما أتي بها إليه وقد لبستها فقال عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي، يعني أن الله يبارك في عمرك حتى تبلى هذه الخميصة وتخلق، وهذا في الدعاء منه صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري. فهذه بعض آداب اللباس، ما أدري كان هناك شيء آخر.
نعم الشيخ، لعلنا نختم باستحباب لبس الثياب البيضاء بالنسبة للرجال.
أحسنت. نعم، ينبغي للمسلم أن يحرص على لبس الثياب البيضاء لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وصححه الألباني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ثيابكم البياض هي خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، ينبغي عند تكفين الميت أن يكفن في ثياب بيضاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه قال: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الثوب الأبيض، وهذا ما يدل على فضله. لكن أنبه إلى نقطة في مسألة استحباب لبس البياض، أن الأحاديث الواردة في لبس الثياب فقط، البسوا من ثيابكم، والثوب ما غطى الجسد. أما ما يتكلف بعض الناس الآن تجد أنه يلبس غترة بيضاء ويلبس نعلا بيضاء، وجوارب بيضاء ومشلحا أبيض ويقول هذه السنة، لا، نقول هذا تكلف، الذي ورد هو في الثياب البيضاء، لا بأس أن تلبس غطرة بيضاء وأن تلبس نعلا بيضاء، وإن شاء الله يكون هدفك ورغبتك حسنة، لكن لا تقول أن هذا هو السنة بحيث أنك تجعل من منبت شعرك إلى أخمص قدميك كله أبيض، إنما الذي ورد في لبس البياض. أيضا أنبه إلى نقطة مهمة، أن ينبغي أن يكون، بل يجب أن يكون ثوب المسلم دائما إلى كعبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاوز الكعبين في النار، والحذر الحذر من الإسبال والخيلاء، ويخشى على الرجل أن يعاقب، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جاوز الكعبين في النار. فعلى المسلم أن يحرص عند شراء الثياب أو عند تفصيل الثياب عند الخياطين ألا يتجاوز الكعبين. أما المرأة فيجوز لها، بل يجب أن يكون لباسها ساترا محتشما، وأن ترخي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شبرا، أو كما قال بعض أهل العلم أن يكون على قدميها جوارب تسترها فلا تظهرها عند الناس الأجانب أو عند الخروج ونحو ذلك. بعض أهل العلم يذكر أنه يستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين، وهذا ورد في الإزار، وأريد أن أنبه إلى هذه النقطة المهمة. يجب على طلبة العلم والإخوة أن يفرقوا بين الأمرين، فرق بين الإزار وبين الثوب. الثوب ينبغي يكون إلى الكعبين، وهذا من اللباس الحسن والتجمل، والإنسان يكون ساترا. أما الإزار فلا بأس أن يكون إلى أنصاف الساقين. لماذا؟ لأن الإزار بطبعه يسترخي، وهذا يلاحظ كثير من الناس عند لبس الإحرام. إذا لبست الإحرام الآن إزارك وأنت في الميقات تجعله أحيانا إلى نصف ساقيك، إلى نصف ساقيك، ما أن تصل إلى السيارة إلا وتجده قد نزل إلى كعبيك، وهذه طبيعة الإزار أنه يسترخي. وحديث أبو بكر الصديق لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي وأتعاهده، قال إنك لست من أولئك، يدل على أن الإزار بطبعه يسترخي، والأصل في المؤمن يحرص على أن يرفع إزاره وألا يجعله ينزل إلى أسفل. فينبغي التفريق أيها الإخوة بين الإزار وبين الثوب، وعلى الإخوة أن يحرصوا على ذلك. ولبس الثوب إلى نصف الساقين قد يكون في كشف للعورة أحيانا، خاصة عند الركوع وعند السجود، والأصل في المسلم أن يكون محتشما وقورا، وكما جاء في الحديث فإن الله ستير، فينبغي المسلم أن يكون ساترا لبدنه. نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير.
اللهم أمين. أثابكم الله يا شيخنا الفاضل. نستأذنكم الشيخ في فاصل.
لا بأس.
أحسن الله إليكم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
للتواصل مع قناة المجد العلمية ولآرائكم واقتراحاتكم، يسرنا التواصل معكم عبر إيميل القناة وفاكس رقم
2. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في درس الآداب الشرعية. مشاهدين الكرام، نرحب بشيخنا الفاضل مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا.
لدينا اتصال، الأخت مريم من السعودية. الأخت مريم من السعودية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل. نعم،
يعطيك العافية. نبي نكلم الشيخ.
الشيخ اسمعك، تفضل.
في مسألة بيسأل عنها، إذا كان الشخص مسبل الثوب هل تقبل صلاته؟
الحين من السائل؟
نعم، عفوا، أعد السؤال.
إذا كان الشخص مسبل ثوبه هل تقبل صلاته؟
طيب،
يعطيك العافية،
شكرا جزيلا. لدينا كذلك اتصال آخر. طيب، انقطع الاتصال. تفضل يا شيخ الإجابة عن الإسبال.
بالنسبة للأخ السائل في مسألة من كان مسبلا، صلاته صحيحة لكن مع الإثم. الصلاة تصح إن شاء الله، ما في بأس، لكنه يأثم لأنه ارتكب أمرا منهيا عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز الكعبين في النار. فينبغي المسلم أن يحرص، يعني سواء في الصلاة أو في غيرها، أن يكون لباسه مناسبا وأن لا يكون مسبلا، فإن ذلك يؤدي إلى الكبر والخيلاء ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخنا الفاضل، في هناك بعض الأسئلة في الموقع.
تفضل.
هذا رشيد من المغرب يقول لشيخنا أجزل الله لك المثوبة، بعض الإخوان يطيل شعره فإذا قلت له هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر طويل وأنا أتشبه به، فما توجيه ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة خلافية وبحثها عدد من أهل العلم، والذي يترجح لي والله أعلم أن تطويل الشعر في هذا الزمن بالذات لا يعد من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يعني قد ورد في سنته وفي شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان له جمة ويطيل شعره، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة وباعتبار ما كان في ذلك الزمن. ولو طبقنا هذا المبدأ لقلنا للناس يستحب لبس العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس، ويستحب لبس الإزار، كان النبي صلى الله عليه وسلم لباسه الرداء والإزار. والآن مع الأسف كثير من الناس، وأنا ناقشت بعض الذين يطيلون شعورهم في هذا، فسألته مرة شاب رأيته يطيل شعره فقلت له لماذا؟ قال أن هذه السنة. قلت هل أنت تصوم الاثنين والخميس؟ قال لا. قلت هل أنت تفعل كذا؟ قال لا. طيب كل هذه سنن، يعني ما بقي من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لا ينبغي. يعني كما قال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذا كان الإنسان هوى في شيء يريد أن يطيل شعره تشبه بالكفار أو باللاعبين أو بالمطربين، لكن وجد تكعة في السنة قال هذه سنة، لكن أمور أخرى كثير تجده مقصر فيها صلى الله عليه، تجد قد لا يصلي مع الجماعة، وتجد أنه يتختم بخاتم ذهب، وتجد أنه عاق لوالديه، لكن هذه السنة. فينبغي المسلم أن يتنبه لهذا، وذكر كما قلت بعض أهل العلم وأخبرني بهذا من بحث ذلك أنه لا يعد من السنة، إنما فعل بمقتضى الجبلة أو بمقتضى ما كان في ذلك العصر من عرف وعادة بين الناس. أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أيضا حلق الشعر بالأمر اليسير، يعني ما كان عندهم مثل ما عندنا تيسر الأمور، فلذلك كان يشق عليهم. هذا كان موجود حتى عند أجدادنا، يذكر الإخوة في القرى ويسألوا بعض الأجداد كانوا يضطرون لإطالة شعورهم، ما عندهم، ما يوجد عدد من الحلاقين، يعني ما يوجد في البلد إلا واحد أو يأتيهم من قرية أخرى فيجتمع الناس مرة واحدة، ولعدم وجود أيضا النفقة ونحو ذلك، فهذا من الأسباب. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الترجل، فينبغي للمسلم ويحرص على أن يكون متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره. أيضا ذكرت منذ قليل ما يتعلق بالنهي عن لبس الشهرة، والشهرة كل ما رفعك عن الناس أو وضعك، فالآن تربية الشعر في هذا الزمن يظهر لأنها من الشهرة، لأنها تلفت النظر، إذا رأك الناس وقد أطلت شعرك يعني أصبحت مشهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكما ورد في الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، نسأل الله العافية. فينبغي المسلم أن يحرص أن يشتهر بالخير وبالطاعات لا بهذه الأمور المشتبهات.
أثابكم الله شيخنا. هذا أحمد يحيى إمام من ألمانيا يسأل الشيخ ماذا عن لبس ساعة لونها فقط ذهبي؟
ما في بأس إذا كان اللون فقط، إذا كان اللون ذهبي ما في بأس. كذلك أيضا بعض الملابس، لأن تروح بعض الخياطين يقول لك هذا الثوب حرير، تقول حرير طبيعي؟ لا، يقول بس اسمه حرير، ماركة حريرية. إذا كان مجرد أسماء ما في بأس، الاسم لا يعني لا يؤثر على الحكم، لأن أحيانا تأخذ بعض الأسماء، وكذلك العكس تغيير الاسم إذا كان الشيء محرما، كما قال صلى الله عليه وسلم في الخمر يشربونه ويسمونها بغير اسمها، فإذا كان مجرد لون أو اسم ما في بأس، ما في جعل.
أثابكم الله يا شيخنا. هذا أبو سلمان من السعودية يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا بعض الأخوات يلبسن ملابس فيها فتحات من الجانب أو من أحد الأطراف، وبعضهن من النساء ملتزمات.
لا ما هي، يعني سئل عن هذا الشيخ من جبرين في العدد الأخير مجلة الدعوة، فذكر أن ذلك لا يجوز، وأن لا ينبغي للمرأة أن تكشف شيئا من عوراتها أو من جسدها عموما، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى نقص الحياء. وأنا أذكر أنني نقلت كلام فضيلته، لأن حقيقة يكتب بماء الذهب، فالعدد الماضي مجلة الدعوة عدد 204 سئل عن لبس المرأة خاصة إذا كان لبسا مفتحا أمام النساء، فقال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله لباس المرأة أمام النساء لا يجوز فيه التعري لما فيه من قتل الحياء وهدم الفضيلة والدخول في الوعيد الشديد، نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة. وأنت لو تسأل حتى إحدى الملتزمات تقول لها هذا اللبس اللي تلبسينه هل تعدي نفسك فيه كاسية أم عارية، يعني هل جسمك مكسي كامل ولا في عري، تقول لا والله أنا في عري، فلا يجوز. أيضا إذا ركبت في السيارة أو مرت أمام الرجال حتى لو قالت علي عباءة تنكشف، خاصة إذا صعدت الدرج أو كذا، فعلى المرأة أن تحرص على أن تصون جسمها مخافة الفتنة ومخافة الإصابة بالعين. أسأل الله يحفظ نساء المسلمين من كل سوء.
اللهم آمين. شيخنا الفاضل لدينا اتصال، طيب انقطع الاتصال. إذا نعود يا شيخ إلى أسئلة الموقع. هذا امتداد لما ذكرته يا شيخ بالنسبة للحديث الذي ذكرتموه قبل قليل. أم البراء من السعودية تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم لبس ملابس ساترة إلا أنها ضيقة، وهل تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي في النار؟
نعم، ذكر هذا بعض أهل العلم، سئل الملابس الضيقة لأنها تؤدي إلى الافتتان وتؤدي إلى التشبه بالرجال، وأيضا ذكروا أنها حتى مؤثرة في الجسم، ذكروا أنه من أسباب الإصابة بالسرطان خاصة عند النساء ارتداء الملابس الضيقة، لأنها تضيق مجاري الدم في الجسم. ولاحظوا الآن بعض الرجال أو النساء اللي يلبسون ملابس ضيقة، إذا خلعوا ملابسهم تجد آثار في أجسادهم، سواء خطوطا أو حمرة شديدة من شدة لبس هذا الضيق، ولا ينبغي للمسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، بل ينبغي أن يكون لباسه فضفاضا مناسبا.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. شيخنا الفاضل، هذا السؤال يتعلق بالمفكر من السعودية، تقول: أني أبتع لأبناء الملابس الجيدة، وخصوصا التي تكون لها ماركات التي لها ماركات جيدة، لكن هل يدخل هذا في أنه يعني من الترف أو من الخيلاء؟
لا، ما في إن شاء الله، يعني إذا كان اللبس الجيد والمناسب ما يدخل في الترف. لكن الترف يا إخوان ينحصر في أمرين: الأول شراء الشيء الغالي يعني بالنظر إلى العرف. الآن مثلا ملابس بالذات الرجال، الثياب مثلا بمئة ريال أو 120 ريال، لو يجي شخص وأنا أعرف خياط في مدينة الرياض يفصل الثياب ب650 ريال الثوب الواحد، هذا يعد إسراف أخويا لا حقيقة، وترف وتبذير. أيضا الشماغ مثلا في حدود 80 إلى 100 ريال، لو يأتينا واحد وأنا أعرف شخص يعني يحدثني بنفسه أنه رأى شخصا ارتدى شماغا ب1200 ريال، فهذا حقيقة يعد إسراف وخويا لا. وقص على هذا، بعض الآن الناس يشترون الأحذية أكرمكم الله بأسعار مناسبة ب50 ب60. أنا يخبرني أحد الإخوة أنه اشترى حذاء ب1500 ريال، هذا يعد إسراف صلى الله عليه وسلم، يخشى عليه من العقوبة والتبذير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت من غير سرف ولا مخيلة، يعني من غير إسراف ولا مخيلة. النوع الثاني من نوع التبذير الإكثار من الشيء فوق الحاجة. بعض الناس الآن إذا ذهب يكفيه يعني تفصيل ثوبين مثلا أو ثلاثة، يشراء نعل واحدة وشماغ واحد، تجد أنه يفصل 5 ثياب 6 ثياب، يلبس منها ثوبين أو ثلاثة، ثم إما يأتي فصل الشتاء ولا يلبسها، أو يكون شابا يطول أو يسمن فيقول والله خلاص تغير مقاسها. والحذر، الحذر من الترف الزايد. أنا رأيت أحد الإخوة مرة عند خياط يقول: لا أصلح لي هذه، فإني فصلت لي 4 ثياب وطلعت لي هذه واسعة فلم ألبسها رميتها. لا يجوز، هذا من الإسراف ومن التبذير، يخشى عليها يكسر قلوب الفقراء، يتمنون لبس ثوب مرقع وأن ترمي 4 ثياب لأن بس خرج فيها عيب بسيط. لا، ليس هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أخذنا منذ قليل كان يخيط ثوبه، وعمر الخطاب كان يلبس ثوبا مرقعا، روي عن حسن البصري أنه يقول: رأيته في قميص عمر 11 رقعة. ولكن ما نريد الناس يلبسوا المرقع، إنما يلبسوا الثياب الحسنة الجميلة من غير سرف ولا مخيلة.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. لدينا اتصال، الأخ مسعود من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا،
مساكم الله بالخير، يجزى الله الشيخ عنا الخير
وإياكم، حياكم.
حبينا نستفسر عن الخاتم الفضة. احنا سمعنا عن الخاتم الفضة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود عليه محمد رسول الله، كان يستخدم الخاتم، لكن الآن الذي نرى من الخواتم الفضة أنها يوضع عليها أحجار كريمة تصل أقيامها إلى 300 أو أقل أو أكثر، فهل هذا جائز نحن نلبسها؟
طيب
جزاك الله خير.
شكرا أخ مسعود، جزاك الله خير. تفضل الشيخ.
لبس الخاتم من الفضة جائز، والسنة أن يكون في اليد اليسرى في الخنصر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه عليه الصلاة والسلام منقوشا عليه محمد رسول الله، محمد سطر والسطر اللي فوقها رسول، ولفظ الجلالة في أعلى سطر. والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما لأن قال له الصحابة إن اليهود والنصارى لا يقبلون كتبا إلا عليها خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يعني من فضة، وجعله في يده اليسرى في الخنصر. وينبغي إذا دخل دورة المياه كرمكم الله أن يخلعه لئلا يدخل بشيء في ذكر الله، ويتنبه إلى هذا، لا يجوز الدخول بل يكره كراهة تنزيد دخول دورات المياه، ويحرم الدخول بالمصحف في دورات المياه. لكن لو واحد يقول معي نقود أو بطاقة الأحوال أو شيء مهم ما في بأس، للضرورة وخشية الضياع أو السرقة ونحو ذلك. بالنسبة ما ذكر من الأحجار الكريمة ما في ذلك بأس، لأنها ليست يعني ما تكلف يعني تكلفة. لكن حقيقة ونبه إلى أمر، أن العلماء ذكروا أن السنة في التختم إنما هي لذي سلطان، يعني للولي الأمر وللقاضي ومن كان معنيا بأمور المسلمين يكون فيه اسمه ويختم به. أما مع الأسف الآن كثير من الشباب ما يفعله من مسألة التزين بالخاتم أو ما يسمونه دبلة الخطوب، هذه كلها أمور استجدت في حياة الناس، يعني أرى أنها حقيقة من الأمور التي لا تنبغي. ومن أراد التوسع فعليه بقراءة كتاب للحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله اسمه كتاب الخواتيم، كذا اسم الكتاب. وهذا الكتاب عنوانه لا يدل على مضمونه، لأن الناس يظنون أنه عن حسن الخاتمة، يعني عن خواتيم الناس عند الموت، لكن لا، هو عن لبس الخواتم بس جعله. وأن كلمة خاتم لها عدة جموع، أوصلها بعضهم إلى 7 جموع منها خواتيم، فاتخذ هذا العنوان. والكتاب مطبوع محقق مشهور ومفيد في بابه، وخرج بترجيح منه رحمه الله إلى أنه يستحب لكل ذي سلطان.
أثابكم الله يا شيخنا. نأخذ أسئلة من الأخوة الحضور. الشيخ الأخوة الحضور هل يوجد أسئلة؟ تفضل يا أخي.
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم ما روي عن أبو بكر رضي الله عنه أن كان إزاره يتساقط منه، فما رأيكم في من يستدل بجواز الإسبال بقصة أبو بكر رضي الله عنه؟
هذه بحثها العلم تكلم عنها الحافظ بن حجر، لأنه لا يجوز الاستدلال بها على الإسبال من عدة وجوه. أولا أن أبو بكر نفسه استنكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مما يدل على أنه يعني مستنكر لذلك ولا يعد. أيضا أنه ليس باختياره لأنه يسترخي، والآن اللي يسبلون يتعمد ويكون هذا مقاسه، لكن أن يكون تجعله ثم يسترخي بغير إرادة منك. الأمر الثالث أنه يتعاهده. الأمر الرابع قالوا من كان في إيمان أبي بكر وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يكون في أمر يعني يقيه بتوفيق الله عز وجل من الوقوع في ذلك. فالحذر الحذر من الاستدلال بالأدلة في غير موضعها، فإن هذا ليس دليلا على الإسبال، بدليل أن أبا بكر كان يتعاهد إزاره، وهذا يؤكد أنه كان يرفعه.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. نأخذ كذلك أسئلة من الإخوة، هل يوجد أسئلة؟ تفضل يا أخي.
أثابكم الله يا شيخ، ذكرتم يا شيخ ذكرتهم التطيب والتزين، فما رأيكم يا شيخ فمن يذهب إلى المسجد بملابس غير لائق، حيث أنه عند ذهابه لمناسبة يقوم بلبس أفضل الثياب، وعند ذهابه للمسجد يلبس الثياب العادية؟
صحيح، حسنت، هذه فعلا ظاهرة يعني تستحق التنبيه، وينبغي للجميع يعني أؤكد على إخواني المصلين أن يحرصوا دائما عند الذهاب إلى المساجد أن يلبسوا اللباس الحسنة المناسبة، استجابة لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن هذا من الزينة والتزين، لأنك ستقف بين يدي رب العالمين. ومع الأسف الآن بعض الناس يخرج في ملابس رياضية أو في لباس النوم أو في ملابس متسخة، بينما إذا أراد يذهب للعمل أو مقابلة أحد المسؤولين أو لوليمة تجد أنه يلبس أحسن ثيابه. نقول أليس الذهاب بيت من بيوت الله وأن تصلي بين يدي الجبار جل وعلا أولى وأحق؟ بلا شك، فينبغي أن تحرص على ذلك، ولعموم قوله تعالى وثيابك فطهر.
أثابكم الله يا شيخنا.
لقد عزيز كان سؤال، تفضل.
نعم
سؤال لخب.
فضيلة الشيخ أثابكم الله، بعض الناس ينقطع نعله فيمشي في نعل واحدة، فما حكم هذا الفعل؟
حسنت، هذا يحصل فعلا في أيام الزحام خاصة مثل أيام الحج أو عند الخروج من المساجد، يعني في مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين ينقطع شعس إحدى النعلين فيضطر أن يمشي في نعل واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي المسلم في نعل واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا، يعني إما تلبس النعلين معا أو تخلعهما معا. وذكر العلماء عدة أحكام من السبب في النهي، أرجحها والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حسنه الألباني فإن الشيطان يمشي في نعل واحدة، قالوا إن هذه صفة من صفات الشيطان. الشيء الثاني أنها تدل على التمايل، ليمشي في نعل واحدة لا يمشي مشيا مناسبا، أيضا قد يؤدي إلى التعثر، أيضا قد ينظر إليه إذا رؤي وهو يمشي في نعل كأنها مشية النساء فيها تمايل وتكسر، فينبغي للمسلم أن يمشي في نعلين معا.
أثابكم الله يا شيخنا الفاضل. بقي سؤال واحد، فضل يا أخي.
ما حكم الصلاة بملابس فيها صور؟
أحسنت، هذا السؤال سئلت عنه اللجنة الدائمة للإفتاء في مسألة الصلاة بملابس فيها تصاوير، فأقرأ نص الإجابة. قالوا تصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم، تصح صلاة من صلى في ثوب فيه صور مع الإثم، لا سيما في حق من علم الحكم الشرعي. فصلاته صحيحة لكنه يأثم، ولا يجوز للشخص يتعمد الذهاب للمسجد بصلاة بملابس فيها صور أو عليها رسمة صليب ويخشى عليه من الإثم والتشبه بالكفار، وإنما يلبس الملابس الحسنة لئلا يقع في الإثم. نسأل الله يوفق الجميع.
أحسن الله عليكم شيخنا. لدينا اتصال الأخ نايف العتيبي. الأخ نايف، طيب انقطع الاتصال. طيب أحسن الله عليكم شيخنا الفاضل. برد سؤال، ما هو يعني ما هي حدود العورة أو الأجزاء التي تكشفها المرأة أمام محارمها؟
بالنسبة للمرأة إذا جلست مع محارمها لا بأس أن تكشف عن وجهها وعن شعرها وعن كفيها، لكن لا ينبغي أن تخرج ذراعيها وعضديها، ولا بأس بظهور قدميها فقط، لكن ساقيها ونحو ذلك لا يجوز. وعلى المرأة أن تحرص على الحشمة حتى لو جلست مع الأقارب، فإن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والإنسان حتى لو نظر إلى قريبته نظرة استحسان فيخشى أن إما يصيبها بعين أو ينظر إليها نظرا يعني يكون فيه شيء من الشهوة أو ما يؤدي إلى الفتنة. فلتحرص المرأة على أن يكون هناك وقار وحياء حتى عند أقاربها.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. بالنسبة للألبسة التي خاصة للأطفال يكون فيها بعض الأحيان عبارات مكتوبة بلغات أجنبية، للأسف أنه الأب لا يعرف معناها، ومع ذلك بعض الأحيان يشتريها، وقد يكون فيها أشياء مخلة بالعقيدة، فما توجيهكم الشيخ بهذه الناحية؟
هذه نقطة مهمة وجزاك الله خير على التنبيه عليها. يعني مع الأسف انتشرت الآن ملابس كثيرة عليها كتابات، وقام بعض الصالحين من المتخصصين في ترجمة اللغة الإنجليزية فترجموا هذه العبارات، فوجدت أنها عبارات نصرانية أو عبارات سيئة أو فيها سب أو فيها عبارات غير لائقة ونحو ذلك. فينبغي للشخص أن يحرص على عدم يعني شراء مثل هذه الملابس التي فيها عبارات إلا بعد التأكد أنها عبارات عادية، يعني ليست فيها إما أنها عبارة تدل على أنه طفل أو مرحبا أو شيء من هذا. لكن إذا كان في أي عبارة تدل على كلمة غير لائقة أو شيء من هذا لا ينبغي. ولو أن الناس تعاضدوا فيما بينهم وتركوا هذه الملابس لكسدت تجارة أولئك، ولا عدلوا تلك العبارات إلى عبارات مناسبة. لكن مع الأسف الناس يشترونها ويتساهلون فيها، فتجد التجار يستمرئون ذلك ويتعمدوا الربح، فلا ينبغي مثل هذا. أيضا الآن يتساهل بعض الناس في مسألة العطورات، وهذا أريد أن أنبه عليه. لا شك أن التعطر من سنن المرسلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين، وذكر منها التطيب والحناء والسواك والختان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والتطيب مشروع للمسلم وللمسلمة بأن يكون رائحته حسنة ويبعد عنه الرائحة الكريهة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف يعني إذا دخل منزلا أو مر بطريق من طيب رائحته صلى الله عليه وسلم، بل كان أطيب من الطيب كما تقول أم سلمة رضي الله عنها. لكن ينبغي التنبه إلى عدة أمور. لا يجوز للمرأة أن تتطيب بحضرة رجال، إذا كانت ستذهب إلى مستشفى أو إلى سوق أو ستمر برجال في الشارع لا يجوز لها التطيب، وحتى لو كانت ذاهبة للمسجد. وقل النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيضا لا يجوز المبالغة في أسعار العطور. بعض الناس الآن يبالغ يشتري يعني دهن عود يعني ما يسمونه بربع التولة أو يعني جزء يسير جدا بمبلغ كبير جدا، لو اشترى بسعر مناسب وتصدق بالباقي فهو أفضل. أيضا لا ينبغي شراء عطورات خاصة بالنساء للرجال، فتجد أن الرجل يشم من رائحة النساء عطورات خاصة بالنساء. ولا ينبغي للنساء أن يتعطرن بعطور الرجال، بل ينبغي التميز والحذر من التشبه في ذلك، والحرص كل الحرص على أن يكون المسلم متميزا شامة بين الناس. نسأل الله يوفق الجميع لما فيه الخير.
أثابكم الله شيخنا الفاضل. لدينا اتصال الأخ أبو عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك.
كيف حالكم؟
حياكم الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب النافع الذي نفع الناس في مجالسهم العامة والخاصة. عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل أخ عبد الله.
الشيخ أنتم ذكرتم أن لبس البياض من السنة، لكن جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر أو يعني المختلط
حسنت. نعم.
بلونين أو ثلاثة.
نعم.
في بعض الأحاديث الصحيحة، فكيف نوجه ذلك؟ وعندي سؤال آخر فضيلة الشيخ، ما حكم إسبال الثياب لمن أسبل ثوبه غير قاصد الخيلاء؟ وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا أبو عبد الله، شكرا جزيلا. لدينا اتصال آخر، الأخ نايف. الأخ نايف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
كيف حالكم شيخ أحمد؟
أهلا وسهلا، حياك الله.
أحسن الله عليكم، ذكرت مسألة التفريق بين الإزار والقميص في مسألة نصف الساقين.
نعم.
فإذا كان الإسبان والخيلة في الإزار والقميص واحدا،
نعم،
فكيف يقال التفريق بينهما في نصف الساقين، لا سيما وقت قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص سواء، رواه ابن داود وغيره بسند صحيح. ألا يقال بأن الثوب كالإزار يعني يكون نفس الساقين؟ وجزاكم الله خير.
الله يسلمك. طيب شكرا جزيلا أخ نايف، شكرا جزيلا. تفضل الشيخ أبو عبد الله.
أولا بالنسبة لسؤال الأخ أبو عبد الله، يعني ورد في مسألة لبس البياض وأنه مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد ورد عنه أنه لبس الأحمر ولبس المعصفر ونحو ذلك. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس الأحمر الخالص، إنما كان يعني مخلوطا بلون آخر. إذا كان مخلوطا ما في بالس، مثل الآن لبس الناس في الشمغ الآن، يعني هي حمراء لكن ليست حمراء خالصة، إنما فيها بياض. فإذا كان معلما يعني فيه خطوط فهذا ما في بأس، وحينئذ نجمع بين هذين الأمرين. السؤال الثاني في
الإسبال من غير خيلاء،
حتى قال أهل العلم الإسبال مع الخيلاء يعني محرم ويخشى عليه من الوقوع في الإثم العظيم، وهو أنه لا ينظر الله عز وجل إليه. أما الإسبال بلا خيلاء فإنه محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز الكعبين في النار، فكلاهما محرم لكن يزداد حرمة إذا كان خيلاء، فيكون جمع بين منكرين وسيئتين الإسبال والخيلاء، أسأل الله العافية.
اللهم أمين. الأخ نايف يسأل يا شيخ عن الإزار واستوائه مع الثوب.
لا، هذه مفرق بينها، وأنا أحيل الأخ نايف وغيره من الإخوة على رسالة مفيدة للشيخ بكر أبو زيد في حد إزرة المؤمن، فينبغي الرجوع إليها. وهناك فرق حقيقة بين الثوب وبين الإزار، لأن الإزار بطبعه الاسترخاء، وأما الثوب فطبعه الثبوت واللزوم، ما يسترخي، ويتنبه إلى هذا في مسألة التفريق بينهما. والأصل في المسلم أن يكون لباسه مناسبا حسنا، وأن لا يكون يلبس لباسا يؤدي به إلى الشهرة ولفت الأنظار إليه في ذلك.
أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل وأثابكم الله. شيخنا الفاضل، لعلكم تختمون الدرس، بارك الله فيكم.
في ختام هذه الحلقة أشكر الجميع وأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأؤكد على أهمية معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس، والحذر الحذر من مشابهة المشركين وتقليد الغربيين، وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص أن يكون شامة بين الناس، وأن يكون مقلدا لا مقلدا، وأن يوصوا أبناءهم وبناتهم بالتمسك بهدي الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه أمهات المؤمنين من لزوم الحجاب والحياء والاحتشام وعدم إظهار شيء من المفاتن. وعلى الآباء والأمهات أن يحرصن على ذلك، ولا شك أن الحجاب تاج ووقار، فليحرصوا على لزومه، وأن يحصنوا بناتهن من أن ينظر إليهن الآخرون. كما أني أؤكد على مسألة معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأدعية والأذكار الواردة في لبس الملابس، فإن ذلك لا شك يجعل المسلم يذكر الله عز وجل في كل أحيانه مقتديا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء في كافة كتب السنة وفي أبواب الفقه يفردون بابا اسمه باب اللباس، بل بعضهم يجعله كتابا، فينبغي الرجوع لهذه الكتب سواء في الفقه أو في الحديث أو حتى كتب الآداب الشرعية كابن مفلح وغيره، فقد أفردوا آداب اللباس وأحكامه بآداب خاصة، مما يدل على شمولية هذه الشريعة وأنها تناولت ما يؤكل وما يلبس وما يشرب إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم على محمد.
أثابكم الله شيخنا، وشكر الله لكم، وأحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من دروس الآداب الشرعية، والذي كنا فيه مع آداب اللباس. إلى لقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين الباب.